بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد وقفنا عند الباب 11 وهو دراسة عن المرجئة، فرقة من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، ندرسها ثم ننظر إلى موقفها من الإسلام وإلى موقف الإسلام منها. بدأ المصنف بتمهيد، قال: المرجئة من أوائل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام في الظهور، وقد احتلت مكانا واسعا في أذهان الناس وفي اهتمام العلماء بأخبارهم وبيان معتقداتهم بين مدافع عنهم ومحاج لهم، وبين معجب بأدلتهم وبين ضاحد لها. ركزوا من هذه أشياء مهمة. طبعا في دراستنا لكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم وابن أبي شيبة مدخل مهم كان على مجالس، وضعنا هذه الأسس. تمام. ومن هنا نجد أن المقصود بالإرجاء بالذات التي لم يتفق علماء الفرق والمقالات على تعيينه دون اختلاف، كما أن قضية الإرجاء قد جرت كثيرا من علماء الأمة الإسلامية المشهورين إلى الركون إليها على تفاوت في المواقف والمفاهيم حيالها. وسبق يا إخواني قلنا أن هذه الفرق التي ضلت إنما ضلت بشيء بسيط، الشيء البسيط أنه اعتمد على نص والنظر إلى الآخر. دي كل الموضوع بكل بساطة، بيحتج بنص، نص صريح جميل ويسيب آخر. فوجد نفسه احتج بنص وهيمن النص على عقله وعلى كياني وفكره، فإذا بي يصطدم بنص مخالف في الظاهر للنص الذي معه. ففي هذه الحالة إن كان من المنصفين درس ووجه نفسه، وإن كان من المعاندين أول النص الذي اصطدم معه. هي دي مشكلة الفرق الضالة، يبقى ضل بالنصوص لغياب عن النصوص الأخرى التي تحتاج منه إلى لم الشمل بين النصوص، لكن هو أخذ بنص وترك الآخر على خلاف ما يعتقد، فلأجل ذلك هو ضل. تمام. فالصواب اللي هو عليه عن السنة والجماعة صبر ما في الباب من النصوص آيات أو أحاديث. وصدق قلت أن القرآن قطع الثبوت قطعي الدلالة، السنة إذا ثبتت فهي قطعية الدلالة، إذا ثبتت سقطت الدلالة. يبقى أصبح هنا جمع النصوص من الكتاب والسنة، بقى نقول صحيح السنة وما صح عن السلفين من آثار. هذه نقطة مهمة جدا، يتقال يعني هيجي الآن في الإرجاء يقول لك فلان رمي بالإرجاء، فلان رمي، وترجع تقول لك لا ده ثبت عنه خلاف ذلك. يبقى مسألة هذا نفهم كطلاب علم إن حكي أو روي وقيل من أبطل الضلال أن يعتمد عليه. شو يقول لي؟ من أعلى درجات الضلال أن يعتمد عليه ويأخذ منه حكم. حكي وقيل لا تصلح بالمرة، بل أثبت الأول ثم أتكلم بعد ذلك. تمام. هذه أردت طبعا تكاشفنا دي مثل هذه الأشياء مرات ومرات في بيان دراستنا لهذا الاعتقاد قبل أن ندخل في الفرق في الإيمان لأبي عبيد وابن أبي شيبة. قال المصنف ووجد بعض علماء السلف طريقا إلى انتقاد مسالك آخرين، ووجد لهؤلاء مدافعين عنهم، ووجد لهؤلاء مدافعين عنهم ومؤيدين لفكرتهم، دفاعا قد يصل إلى درجة التعصب. شو بقى الكلام؟ إلى درجة التعصب ولي أعناق النصوص، عشان تمشي مع إيه؟ مع الهوى، لمجرد ما أعجب بإيه؟ بهذا الكلام أو بهذا الرأي. قد يصل إلى درجة التعصب ولي أعناق النصوص لتوافق ما يذهبون إليه، كما وجد قسم من المدافعين حاولوا جهدهم لتقريب وجهات النظر بين القائلين بالإرجاء وبين مخالفيهم فيه، ولقد أخذت تلك الخصومات أشكالا من العنف واللين، كما التهمت كثيرا من الأوقات والجهود التي لو كانت قد بذلت في خدمة ودراسة العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة ومعتقد السلف لكان لها من النفع والخير ما لا يعلمه إلا الله. طبعا دلوقتي هتجد في اللي هو قسم العقيدة، قسم العقيدة في أصول الدين وهذه الكليات لا يعني العقيدة للسنة والسلف، هو جزء من المعتقدات اللي تدرس، تمام، لكن في جل الدراسة مبني على إيه؟ على معتقدات الفلسفة والفلسفة اليونانية ومش عارف أسماء أرسطو وديكاترون ومش عارف حاجات كده غريبة كده تعبين نفسهم فيها وشغالين ونظريات وحاجات غريبة. طبعا هذا ما أدري لماذا درس حتى هذا الآن إلى وقتنا الحاضر، ما أدري لماذا، لكن بتخرج مجانين وناس مخبيل ومخاها ضارب من تحت رأس هذا الشيء، فإذا به يصطدم معك وأنت المتأثر تأصيلا سليما حول المعتقد صح سليم، يبدأ لما يشعر بالانهزام يقول لك أنا دكتور وإنت إيه شغلتك. طبعا هذا فكر باطل، وإن شاء الله فيه يعني باب في كتاب يأتي بضحض هذا الكلام الذي يعلق فيه العلم الشرعي على شهادة كما يقولون دكتوراه أو غيرها، هذا من الكذب والخيانة في الدين، بل يقال لأي إنسان آخر درس وتعلم وتفقه في دينه يسأل عما يحويه من علم شرعي، أما أن يقال أنت معك إيه وأنا معي إيه، طبعا ده لا شك أنه خيانة في الدين، بدأت تسيطر على عموم الأمة ويميز بها بين المتكلم وغير المتكلم في دين الله، وهذا لا شك أنه خيانة وكذب في الدين، أكررها مرات ومرات. قال ولكنها ذهبت حول تقرير حقيقة الإرجاء والرد عليه وجمع أدلته والوقوف عندها واستنتاج مفاهيمها ومقارنة بعضها بالبعض الآخر، وكان يكفي للانتهاء عن الخوض في هذه القضية وقفة واحدة متأنية ومواجهة الحقيقة التي طالما أغفل هؤلاء وأولئك، ألا وهي أن الإرجاء الذي هو بمعنى ترك الأعمال وعدم الاهتمام بها لا مكان له في الواقع إلا عند المتأخرين الذين يريدون التحايل والانفلات بأي وسيلة. عادة دي قال وأولئك، قال ألا وهي أن الإرجاء الذي هو بمعنى ترك الأعمال تمام وعدم الاهتمام بها لا مكان له في الواقع. السلف على غير هذا الكلام باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة، كل من سطر في الاعتقاد يخالف هذا الكلام وينقده. وأذكر كلمة الإمام المزني في أصول السنة عنده، المزني مثلا 264 تمام، الإيمان مواقف القلب وصدق القول والعمل والعمل بالجوارح والأركان، يقول يا بقى هما سيان نظامان قرينان لا نفرق بينهما، فلا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان، خلاص أي شيء بعد ذلك هذا مخالف لما عليه سلف الأمة من الأصحاب من تبعهم بإحسان. وهذه الأصول التي أصلها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب ومن تبعهم، ماشي إخواني؟ يبقى الإرجاء نعم خذ أهما سيان نظامان قرينان لا نفرق بينهما، دي أصل أصول لها شرح هي لها شرع لا نفرق بينهما، فلا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. قال إن الإرجاء الذي هو بمعنى ترك الأعمال وعدم الاهتمام بها لا مكان له في الواقع إلا عند المتأخرين، يبقى ده لا مجال له إيه؟ عند سلف الأمة، إلا عند المتأخرين الذين يريدون التحايل والانفلات بأي وسيلة. الانفلات من إيه؟ من حدود الشريعة، من حدود الشريعة. ذلك أن الذين قرروا أن الإرجاء، ذلك أن الذين قرروا الإرجاء في بدء أمرهم كانوا عند التحقيق من أكثر الناس عبادة وعملا، بدليل أنك تجد الشخص منهم يحث على الإرجاء بكلام قد ألف وحفظه، ولكن إذا جاء إلى ميدان العمل تجده من المحرضين على اغتنام الفرص والتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، فلم يبق للإرجاء عنده إلا ذلك الجزء من الكلام المردد في إيقاظ الخصومة. وده تجد يجري يقول لك يعني إيه ده، الكلمة دي مشهورة عند مرجئة الفقهاء، هم فقهاء واحتدوا في الأقوال والأفعال والأحكام الفرعية والمنبط والمستنبطة واللي يعمل بها والنكادة، ومع ذلك تجده في الإيه يقول لك إنه في القاعدة اللي هو حطها إنه العمل لا أصل له فأسه. طب وأنت تعب نفسك إني طيب لما أنت أعتقد هذا الكلام، شفت الكلام؟ دي نقطة مهمة بدا ولطيفة نبع عليها كثير من مشايخنا. ومن هنا نجد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية المعني وقد قدم دراسة وافية للمرجئة يذكر أن السلف كانوا يصلون يصلون خلفهم ويترحمون عليهم، وإنما يشنعون عليهم مسلكهم الخاطئ في تأخير العمل عن حقيقة الإيمان، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء بخلاف مرجئة الجامعة الغلاة. يعني قبل ما تدندن وتاخد قدوة ليك في هذا المعتقد فبشوف حاله ايه. طب ليه قال هذا الكلام؟ هتقول خطأ، لوسة، زلة، صحيح؟ وإلا هيكون يعني ما عنده وعي فيما يقول، هذا معتقد. طب واللي انت بتقوله ده ايه طيب؟ تعب نفسك في مسألة مستنبطة وخلاف وحدود وايش الكلام وعملته ده، لا وهذا خطأ، وكل ده عشان عمل صح؟ الخلافات بخيرها ايه؟ مش عمل؟ خلاف عمل؟ والعمل ده منين؟ من أصل الإيمان. يبقى هو اللي خالف، هو اللي حكي عنه، هو اللي خالف هذا في العمل، هو اللي حكي عنه بأنه لا عمل في أصل الإيمان. هذه نقطة مهمة لطيفة نبه دائما الشباب، دائما لا تجري وراء مجرد كلام وتترك النظر إلى من قال وإلى حاله ثم تنظر إلى حقيقة الأمر. ده الكلام اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل البدء بتفاصيل فكر المرجئة وبيان نشأتي وما آل إليه، قبل هذا نذكر على سبيل الإيجاز التعريف بالمرجئة لغة وصلاحا، هو الفصل الأول من الدراسة. قال: التعريف بالإرجاء لغة وصلاحا وبيان أقوال العلماء في ذلك. الإرجاء في اللغة يطلق على عدة معان، منها الأمل والخوف والتأخير وإعطاء الرجاء. الأمل والخوف والتأخير وإعطاء الرجاء، وقد يهمز وقد لا يهمز. اللي هو الايه؟ يعني الرجاء، ها؟ رجاء ربه، الرجاء، الرجاء في الله، الرجاء في الله، ها؟ قال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، اي لكم امل في الله لا يوجد عندهم. وقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، اي ما لكم لا تخافون من عذاب الله. قال: أما الإرجاء بمعنى التأخير فمثل قول الله تعالى: قالوا أرجع وأخاف، وقل أرجع وأرجع أي أخر. وقال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله. ويذكر الأزهري من أئمة اللغة حال استعمال الرجاء بمعنى الخوف بقوله: إنما يستعمل الرجاء في موضع الخوف إذا كان معه حرف نهي، حرف نفي، تمام؟ ومنه قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، والمعنى: ما لكم لا تخافون لله عظمة. قال الفراء أيضا من علماء اللغة: وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، إن معناه تخافون، والإرجاء يهمز ولا يهمل. قال ابن السكيت: هذا أيضا من علماء اللغة، يقال أرجأت الأمر أرجيته إذا أخرته، قال قال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله وقرئ مرجئون وقرئ أرجه وأخاه. هذه كلها مفصلة في كتاب فتح كل الشوكاني ومن قبله القرطبي. وتعلمون أن الشوكاني ينقل بنسبة 90% من كتاب القرطبي اللي هو الجامع لأحكام القرآن. فبيتكلم بقى لغويات وبيزود ما بقول لك 90%. وبعدين بياخد ايه كمان ايضا بيتكلم في مسألة القراءات. تمام رحم الله تعالى رحمة واسعة. قال ويقال هذا رجل مرجئ وهم المرجئة، وإن شئت قلت مرج وهم المرجية. وقال غيره إنما قيل لهذه العصابة مرجئة لأنهم قدموا القول وأرجعوا العمل، أي أخروه. قدموا القول وأخروا وأرجعوا العمل أي أخروه. يبقى الإمام طبعا جاءت هتيجي تقرا هذه له صور وله أقوال، يعني أصناف المرجع أصناف مواقر في القلب وصدق قوي باللسان فقط، يبقى أخر هنا العمل. تمام أشهد أن الله محمد رسول الله، لموقف في القلب قلت بلساني خلاص. طب العمل تمام، يبقى هنا تأخير العمل. وطبعا يأتي هنا في تفصيل في هذا الكلام. تعريف اللي جاء في الاصطلاح، اختلفت كلمة العلماء في المفهوم الحقيقي للإرجاء. مفاد ذلك نجد فيما يلي. قال ركزوا بقى معه، أن الإرجاء في الاصطلاح مأخوذ من معناه اللغوي. قلت يا أخواني أيضا قبل ذلك أن دائما المعنى الاصطلاحي عند أهل الاختصاص في كل فرع من فروع الشريعة دائما المعنى اللغوي يوافق المعنى الشرعي، وإن اختلف المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي اختلافا متباينا فالأصل اللي هو الاصطلاح الشرعي عند أهله. لكن غالبا والحمد لله دائما التوافق، لأن اللغة طبعا خرجت منين؟ من الأصلين، من الكتاب والسنة. وذلك غالبا وإذا سمعت دائما فالدائم الدوم هنا بمعنى الغلبة، إن يوافق المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي. أن الإرجاء في الاصطلاح مأخوذ من معناه اللغوي، أي بمعنى التأخير والإمهال، وهو إرجاء العمل عن درجة الإيمان وجعله في منزلة ثانية بالنسبة للإيمان لا أنه جزء منه. طبعا ذكرت كلمة الإمام المزن لوضوحها عما سبق من كلام الأئمة، وإن كان فيه إضمار فكلمة المزن توضح ما أضمره الأئمة في مصنفاتهم ومن أهل الاعتقاد. قال هو إرجاء العمل عن درجة الإيمان وجعله من منزلة ثانية في منزلة ثانية بالنسبة للإيمان لا أنه جزء منه. طبعا لا عمل هما سيان نظامان قرنان لا نفرق بينهما، لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان، يدل على إيه؟ خلاص على الجزئية، هذه من هذا وهذه لا ينفكان. وإذا قال لا نفرق بينهما إذ لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. تمام؟ فقوله هنا أن العمل يكون في مرتبة ثانية لا أنه جزء من الإيمان، يعني شيء خارج عن ماهية الإيمان، لا أثر له في الإيمان. مش في معتقدنا معتقد السنة باتفاق الإيمان مقرب القلب وصدق القول والعمل، يزيد وينقص، يزيد بقى وينقص بإيه؟ إذا له أثر. والطاعة عمل ولا مش عمل؟ عمل. وأن الإيمان يتناول الأعمال على سبيل المجاز، يبقى بدأ التأويل هو بقى، لأن حتى لو سمعت من يقول بهذا الكلام يبقى هنا يؤول، يبقى يؤول الحقيقة هذه ذكرناها عن الإمام المزني، هذه الحقيقة هذه يقول لك لا ده مش الحقيقة ده المجاز. هو بيتناوله أي نعم، ولكن مجازا لا حقيقة، يعني مش منه، ده من بره عنه، ما دام من بره عنه لا يؤثر فيه. تمام. وطبعا هذا كلام مخالف لاتفاق أهل السنة والجماعة، بينما هو حقيقة في مجرد التصديق، في مجرد الايه. وطبعا هذا الكلام يتنافى مع حديث معاذ، صحيح، ومعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالاته، صح. اول شيء اخبرهم بايه؟ اعلموا بالشهادتين، بعد اعلموا بالشهادتين واقروا ايه المطلوب؟ هنا هو الايمان، صح. إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم على أي شيء؟ صح؟ يعني إيه؟ طب لو جبنا كثير من الآيات الثواب والعاطف إيه؟ لا يعني بقى يعني طيب نجيب آية تانية، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ها؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما، صح؟ يبقى ذلك هذا هنا قالوا أن الوجوب على الفور لا اعتراض، شفت إزاي؟ يبقى ولذلك أنا قلت ما قلنا قائما أنه دائما يا إخواني هذا يؤكد ماذا بيسأل رحمه الله تعالى، الجمع بين المرويات بين النصوص، يحفظ في المسألة نص واثنين وعشرة ومئة ومئتين، تمام؟ أما نص واحد هيعمل إشكال، شوف مجرد هو لا قائما وقف بدلات ثم، طب واللي بعدها وكم آية؟ هذا هو مذهب هؤلاء أو أفكار هؤلاء، إن اعتمد على نص وبدأ يترك النصوص الأخرى، تمام؟ هنا في جزئية، كما أنه قد يطلق على أولئك الذين كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما نبى مع الكفر طاعة. أنا بحضر هنا شيء أتناقش مع إخواني، حديث إنما الأعمال بالنيات ده عمدة في الباب، صح؟ وعمدة في الرد على المرجئة اللي بيقولون الإقرار باللسان يكفي، صحيح؟ إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ركزوا بقى معايا في دي، هتخش في أمور الاعتقاد وأمور الفقهية وشوف قد إيه ده مهم جدا. إنما الأعمال في الخبر هنا ها؟ إنما الأعمال بالنيات، ما فيش خبر محذوف تقديره شيء. طب لو قلنا إنما الأعمال صحيحة، إنما الأعمال كاملة، ركزوا بقى من دي بقى، دي نقطة مهمة، إنما الأعمال صحيحة بالنيات، أيهما؟ إنما الأعمال كاملة بالنيات، وما الذي يترتب على هذا؟ ها ركزوا بقى معاه شوية، شغل بعد، إنما الأعمال صحيحة بالنيات، إنما الأعمال كاملة بالنيات، هنحتاجها هنا جدا في الاعتقاد دلوقتي، ويترتب عليها من الفقه. طيب ها حد ثاني؟ جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد خلاف الأبا حنيفة، إنما الأعمال صحيحة وعليه، فلا يصح وضوء بدون نية ولا غسل بدون نية ولا تيمم بدون نية، تمام؟ والحديث ده عمدته، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، المحفز، شفت إزاي؟ طيب الأبو حنيفة بشوف بقى الكلام هنا تضرر في القول، يقول إنما الأعمال كاملة، فيقول لا وضوء ولا غسل بدون نية، شفت الكلام؟ وبعدين يقول لا، يقول الوضوء والغسل صح بدون نية، والتيمم لا يصح بدون نية، ها قول لي بقى ايه الفرق هنا من غير لي بقى، هو المزاج الرأي، طب ماذا فرق؟ طب انا لما اقول هنا متى اتيمم مش ده بدل، صح؟ والبدل يحل محل المبدل منه، تمام؟ بشرط ان عدم او تعذر الحصول عليه، يعني انت لو جيت لي انا دخلت الامن المسجد ولغته بيه انا شفتها هنا يعني عندنا، دخل جاري الجماعة شغالة عشان يلحقوا بسرعة واللي ما قبل يقرأ حوف ضرب وراح دخل جاري في الصلاة بعد طول عيد صلاة بتعفر ما هي متى أتيمم ها؟ إذن التيمم في غياب الماء بل في انعدام الماء. ثانيا في تعذر الحصول عن الماء يبقى بطلبه ولو غلب الظن على عدم الحصول تيممت. شوف الكلام. يبقى هنا يقول ان التيمم لا يصح والوضوء والغسل ترتيج ازاي. ولأجل ذلك واحد كان نايم وبعدين نايم مثلا نقول بقى بأي صورة يعني هذه مسألة وقع في المية وهو نايم وكان جنوبا أو وقع في الماء غافلا وكان جنوبا الحال. شفت قد ايه بقى قد ايه المسألة مهمة. عند الجمهور لا يجزئه وقع في الماء وطلع لا يجزئه لغياب ان يعني رح يبقى يجزئ. طيب الكافر أجنب ثم اغتسل أجنب ثم أسلم ثم اغتسل يبقى أسلم بعد إيه وكان كافرا. الغسل اللي هو في هذه الحال الأول يجزئ. عند أبي حنيفة قال لا يلزمه إعادة الغسل كلام ما يصير. والجمهور طبعا على أصله. شفت قد ايه الجزئيه ديت مهمه. كان كافرا كان جنبا حلو ثم اسلم ثم اغتسل ثم اسلم يبقى فاجع ثم اغتسل ثم اسلم يبقى اغتسل حاله ايه حاله كفره دخل الاسلام او اللي بقى عليه هنا هذا حال. ما هو كان جي... كان ك... ك...
كان جنوبا قبل الإسلام.
كان جنوبا قبل الإسلام ثم حزم الغسل. ندخل على لحظة قبل الحال. كم أهل التكليف؟ كم أهل الأعمال بالنيات؟ خلاص ده القضية. ولأجل ذلك لماذا يدخل التكليف عن المجنون؟ ومن التكليف إنما الأعمال بالنيات. الحيل اسقاط ملك استدل بالحديث على اسقاط الحيل. واحد عنده مال وحاط عليه الزكاه قبل حلول الاجل باسبوع وراح مورث الواد لابنه ورث المال لابنه وزعه على الولاد وبعد ما تفوت المده عرض المال منهم تاني ها نعم. يبقى المقصود هنا في هذه الحاله شفت قد ايه خرجت التفريعات. شوف دي خرجت التفريعات. يبقى المقصود هنا في قول إنما الأعمال بالنيات يعني خرجنا بعض الشيء لكن مسألة يعني لها أساس مهم. قال كما أنه يشمل أيضا جميع من أخر العمل عن النية والتصديق أي الإرجاء. من أخر العمل عن النية والتصديق ده واحد. وذهب آخرون إلى أن الإرجاء يراد به تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه في الدنيا بحكم ما. إلا أن الإرجاء يراد به تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه في الدنيا بحكم ما. ده ثانيا. ثالثا وبعضهم ربط الإرجاء بما جرى في شأن علي رضي الله عنه من تأخيره في المفاضلة بين الصحابة إلى الدرجة الرابعة أو إرجاء أمره وهو عثمان هو وعثمان إلى الله ولا يشهدون عليهما بإيمان ولا كفر. وخلص بعضهم من هذا المفهوم إلى وصف الصحابة الذين اعتزلوا الخوض في الفتن التي وقعت بين الصحابة وخصوصا ما جرى بين علي ومعاوية من فتن ومعارك طاحنة. مسألة الايه يعني تأخير المحاكمة وهذه عدوها من باب الايه من باب خدوا من دي ان ادي عمل ونخرج بها عن حقيقة الإيمان. طبعا ليس هذا كما يقصدون. هو فينا جزئية كان بعض الإخوة كان بيقول إنه يعني مسألة إيه تقديم الصحابة على بعضهم البعض والكلام ده يعني شيء مش محتاج كلامه. إيه يعني كلهم صحابة، قلنا علي قبل أبو بكر أبو عمر قبل عثمان ما في مشكلة. ما رأيكم في هذا الكلام؟ ده فكر موجود، هذا فكر موجود موجود اليوم يعني من أسبوعين أقل بهذا الكلام، وأشياء بتشتتوا بها الفكر وأشياء بتشتتوا بها المجتمع والأمة زي الحاصل دلوقتي يعني. ها برضو يعني ما على ما حدث وكشرت الروافد عن أنيابها بهذه الحقيقة الموجودة أمام الملأ، ها وخلف اللي نايم صاحي والصاحي بدأ يفوق تمام، ومع ذلك أيضا كثر الأهل الباطل اللي بدافع عن الباطل بل دي أيضا أعمال فردية وإنه مش عارف تمام، وإن الموضوع بسيط وإنتوا والأخ يقول لك إيه يعني الكلام ده يعني شغلين نفسكم ده. ده طبعا مسلم ضايع في غيباته توهان مش عارف بحال تمام. لكن إخواني صح عن إمام الثوري رحمه الله تعالى رحمة أكتبها، صح عن الثوري الإمام مات 160 من تبقى الدعاء التابعين، من قدم عليا على عثمان فقد أضرى 12,000 صحابي. أزرى شوف يعني هنا شوف بقى إيه يعني 12,000 طبعا ده ودي اعتبرت في عد من كلمته هذه اعتقدت في عد ايه عدد الصحابة من كلمة عثمان ثوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا دي فيها كلام في مقدمة نصنف في الصحابة وعدد الصحابة، يبقى المقصود ان مجرد ان يخدم عثمان على علي كأنه عاوز يقول ايه الصحابة اتفقوا على هذا الترتيب، دين قرآن بمنطوق ثم مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التقديم وهذه السلاسل الذهبية من تصنيف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على هذا. مش 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 من هين أن نقول ده مكان ده هم صحابة، لكن لماذا هذا الترتيب؟ هذا حكم الله، حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولكل ذي حق حقه. هذه مسألة مهمة أيضا في الاعتقاد. وطبعا مثل هذا الشيء والخلاف هذا الذي ذكر في شأن علي وعثمان وهذا الشيء الذي دار سبق طبعا التعليق عليه في كتاب العواصم من القواسم ابن عربي رحم الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف خلصوا إلى دعم أن هؤلاء هم نواة الإرجاء اللي هم مين؟ مسألة بقى المفاضلة ديت أو مسألة تأخير المحاكمة اللي سبقت في المشاجرات اللي حصل بين الصحابة عن اجتهاد بينهم فيما سلف دي نواة الإرجاء. طبعا دي مساوغ لكل متأخر كما سبق الكلام علشان يعملوا بينة ويعملوا أساس لماذا أنا قلت بإرجاء أدي لي سلفهم. طبعا ده شيء مختلق واستنباط من نتاج العقل المجرد عن حقيقة الاتباع والانقياد لسلف الأمة من القول والفعل معا، حيث توقفوا عن الخوض فيها واعتصموا بالسكوت، وهذا خطأ من قائليه، فإن توقف بعض الصحابة إنما كان بغرض ريثما تتجلى الأمور، واستندوا إلى مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمال بالمفهوم. ها ده مذهب جمهور العلماء خلاف الأبي حنيف، منطوق نص مفهوم نص علامات إن شاء الله في يوم الأربعاء بما يسمى بدليل الخطاب، للخطاب يعني مفهوم المخالفة من النص تمام، وده يأتي إن شاء الله بيانه في يوم الأربعاء. واستندوا إلى مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة، ألا ثم تكون فتنة القائد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. وهذا كلام ذكر الحافظ ابن حجر بتفصيل من فتح الباري فليرجع إليه في حديث رقم 2366 من فتح الباري. فقال الرجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. ومن هؤلاء الصحابة الذين امتنعوا عن الخوض في تلك الأحداث المؤسفة سعد بن أبو وقاص أبو بكر راوي الحديث السابق وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وعمران بن حصين، حيث توقفوا ثم أرجعوا الحكم في تلك الفتن. وفوضوا أمر المختلفين فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يحكموا بتخطئة أحد أو تصويبه مع اعترافهم بفضل الجميع. فكيف يعتبر هؤلاء أساس الإرجاء؟ لا شك هذا طبعا من التأويل الأحمق الساذج الذي لا ينبني عليه إلا الفكر الخاطئ عن معتقد سليم. فإن موقفهم لا يعد التوقف عن الدخول عن نصرة أحد بالسيف، وهم في توقفهم كانوا يستندون إلى النصوص الكثيرة بالكتاب. يبقى أعملوا إيه هنا؟ أعملوا إيه؟ كل النصوص، مجموع النصوص، مش نص واحد. وهم في توقفهم كانوا يستندون إلى النصوص الكثيرة بالكتاب والسنة، والتي تحذر من الدخول في الفتن، وهم أعرف بالنصوص بلا منازع، لهم أولى الناس بفهم مراد الله ورسوله، لأنهم من كبار فضلاء الصحابة. فقد كان هؤلاء يودون لو أن الأمور تمت معالجتها بالصبر والصلح بين المتقاتلين، بدلا عن التسرع في القتال ابتداء قبل بذل أسباب الوفاق. وظن المثال هذا وضحناه جدا في التعليق على كتاب العواصم من القواس بن العرب رحمه الله، وفندت هذه تفنيدا بينا والرد على من يتخذ سبيلا لهذا الغيب. وهذا الموقف منهم هو عين الصواب، فإن السلامة من قتل المسلم خير من التعبير بالتريث لعدم قتاله. يبقى أنا أعملوا المصالح والمفاسد أو لا أعملوها، والمصالح والمفاسد جات من إيه؟ من عموم نصوص، من جملة نصوص، عشان أقول بالراحة أعمل النصوص وأعمل القواعد الخارجة عن النصوص، ضر مفسدة وجلب مصلحة، أيهما غلب قدم، تمام؟ أيهما غلب قدم. يكون هذا منكر معلوم نكرانه وواجب عليك إنكاره، ومع ذلك قبل الدخول فيه إن نظرته فغلب الظن على نظري أنني إذا دخلت فيه فأنكرته ترتب عليه ضرر إيه؟ أعظم وأكبر، أدخل أو لا؟ شوف الكلام هو، هذا في كلام مستفيد من تلامية وغير مثال من قبل في هذه المسألة. منكر، أنا شايف أنه منكر معلوم وواضح، وأنا مطالب بإنكار المنكر. إعمال قاعدة إنكار المنكر طبعا لها مراتب عند أئمتنا، وخرجت أدب من جملة النصوص إعمال المصالح والمفاسد، وما بغلبة الظن. فإن غلب على ظني أن المفسدة التي أنكرها أعظم أو الفتنة التي تأتي أعظم، كان الحكم. ولذا قالوا إذا غلب الظن هنا أن الفتنة المترتبة أعظم من المنكر الذي أنكره، قال لا ينكر، بل قال يحرم الإنكار هنا. يا إلهي منكر، قال نعم. ليه؟ لأن الفتنة عندما تأتات على الشخص أم تتعدى على الأسرة والمجتمع والأمة، لأجل ذلك يرتكب ضرر أصغر بضرر، وفاق الضرر الأصغر ضرر الأكبر، أو ارتكاب أخف الضررين في هذه الحالة. قال المصنف: وليس إرجاء حكم هؤلاء الصحابة رضي الله عز وجل عنهم في علي ومعاوية هو أساس الإرجاء البدعي. ليه البدعي؟ إرجاء بدعي، أنت بتتهم شيء ناس ليسوا بحقيقة في هذا الكلام. ليه؟ لأن هذا الذي قالوه في حق هؤلاء رحمهم الله قول محدث، صح؟ ليس له أصل يعتمد عليه، لأن هذا من تلفيقاتهم وتأويلهم. أهو بقى لي النصوص كما سبق ذكر، لي النصوص تمشي مع الهوى. فالواقع أن إطلاق اسم الإرجاء على كل من يقول عن الإيمان إنه قول أو تصديق بلا عمل، قول أو تصديق بلا عمل، فصل العمل هو، تمام؟ أو القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. قال هذا الإرجاء هو الأغلب في عرف العلماء حينما يطلقون حكم الإرجاء على أحد، بل هو المقصود بالإرجاء. وفي كل ما تقدم يقول الشهرستاني: الإرجاء على معنيين، أحدهما بمعنى التأخير كما في قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه، أي أمهله وأخره، والثاني إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. شوف الكلام، فصحيح لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر، فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. طبعا هذا باطل لشك. وقيل: الإرجاء تأخير حكم. قول آخر قيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا. يعني حتى أنه بعضهم يقول حتى أنه المشكلة أنا ما يعني ما بيأتي مثل هذه الأشياء بأشعر بالندم بعدم تسجيل مثلا اللقاء أو الموقف مثلا في إما بصورة مثلا لقطة بصورة أو تحديد يوم البرنامج الآخري. يعني الشباب اللي طلعوا اللي منذ بعض المشايخ اللي عاوزين يعملوا بلبلة في الأمة، أقول لك فرق فين الفرق؟ وشغلين نفسهم بحاجات غريبة، وفين الفرق؟ عاوزين نشوف فقه الواقع ونشوف الواقع ونشوف الأمة ونشوف الواقع ونشوف الأمة والكلام. واللي بيدندنوا حول هذا الكلام تجدهم أكثر الناس مسوحة للأمور لأمر الدين. كله يدخل كله ببعضه عشان الأمة تتلم الشمل. كيف يتلم الشمل وده خربان؟ كيف يتلم الشمل وده في معتقدات شتى، في آلهة متعددة؟ كيف يكون هذا؟ مستحيل، هذا خلل في سنة كونية. الله رب العالمين أسس على معتقد واحد، الله ربنا والنبي رسولنا صلى الله عليه وسلم. بدون هذا لا يعتقد ولا يلتفت إليه بالمرة، بل يحار ويكشف أمره. يقول: طيب بسيطة، الجماعة اللي بيقولوا احنا يعني السلف ومش السلف والكلام ده، بيقولوا انه هم بيقولون بالإرجاء ولا يشعرون. وذكر الكلمة دي عندنا بيقول في معتقد أهل السنة والجماعة حكم مرتكب الكبيرة ايه؟ شفت ازاي؟ يقول لك ما ده بيقوم بالإرجاء وهم لا يعلمون، وهم لا يعلمون. تردوا طول إيه بقى عليه؟ ده شبهة ولا إيه؟ من واحد معتوه عنده خلايا ضربة، صح؟ شفت الكلام إزاي؟ هو بيضربها لمين؟ بيضربها لجمهور الناس، لعوام الناس. أما إخوان طلاب العلم يعرفوا ده سفيه ويشار إليه بالخمس وعشرة أصبع ده سفيه، ده مخرب، ده ضايع منحل، فكره ضايع، صاحب فكر ولم يكن أبدا صاحب منهج. تمام؟ شوف جابني حط فيه مكان ايه؟ يقول لك انت تكون بالارجاء، ان انت ارجعت الامر، هو ان انت ارجعت الايه؟ ارجعت الامر. لكن وسوف يسألون. قال: الارجاء تأخير حكم صاحب الكبير الى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا مع قول من اهل الجنة او من اهل النار. إلى أن قال وقيل: الإرجاء تأخير علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة. يعني حطه في مرتبة إيه؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال لي كلمة إرجاء، يبقى إحنا لنا أصل كلمة إيه؟ الإرجاء. يبقى الإرجاء هم كده مطوا المعنى منين؟ من أمور، إما نصوص أو مواقف في السير لووها عشان تمشي مع الإيه؟ كمستند. طبعا ده تواريخ، لما تقرأ بقى أمام وزارك في مطلع الكلام في التمهيد: والله أنا أعجبت بالأدلة بتاعته، تمشي. لكن تمشي مع مين؟ مع اللي فاضي، مع اللي فاضي معه. دايما دايما يا إخواني أصحاب الأفكار ما بيجيش مع طلاب علم ولا يجيبك، لا يقول لك: لا ده لا سيبك منه، ده يتعبني. يروح للشباب الفاضي او للناس اللي فاضيين اللي هم منشغلين بايه بس، قاعدين يقراوا جرايد ومش عارف ايه، وبص على افلام مسلسلات مش في دماغهم الكلام ده، يقوم يصطادوا ويضرب عليه بالايه؟ بهذا الشيء. هو مخه فاضي، فمخه الفاضي لما بتمنع عليه اي شيء بلا شك بيؤثر فيه، صحيح؟ سواء كان حلو او مش حلو، ده واقع موجود. لذلك البنيه الاساسيه للي سيطر عليه اولا الفكر اللي شربه من أول وهلة صعب جدا تغيره صحيح. ولذلك الأفكار اللي في الساحة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة دائما يدندنون حول الأفكار مثل أفكار الشباب الناس اللي هم طبعا يجس النبض وقال أي يعني مخك ولا يعني مش معاه حاجة يبدأ يصطادوا سواء كان رجال أو نساء أو شباب من الدرجة الأولى صحيح؟ نعم. هذه طبعا أشياء يعني المصنف نبه عليها وهو كما قال جزاه الله خيرا. طبعا في الحاشية إلى أسفل قال مذهب السلف أنه لا يجوز الحكم على معين بالجنة أو بالنار إلى ما جاء التنصيص عليه إلا ما جاء التنصيص عليه عن الشارع الحكيم عن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. الفصل الثاني الأساس الذي قام عليه مذهب المرجئة هم المرجئة دي مستندات طب عفوا ما معنى كلمة عاد بقى ما هو مش كلمة عالم ده ممكن يكون عالم سوء لا من القاعدة فيه لا لا حسبك أنت يعني حسبك أنت أنت لما بتتكلم إذا بتتكلم على لسان جماعتك صح لا عفوا أنت الآن الكاتب في الفرق واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة صح ممكن العالم يكون له أصل صحيح تمام وله قول من الأقوال التي حكاها بما سبق كلامه يعني عندك ابن حزم وشارستاني هذا والخطيب البغدادي والكلام هل يسلم لكل ما نص عليه هذه وسبق في دراسة الفرق قبل ذلك الردود على هذا الشيء صحيح بل خالف قولت في أشياء كثير وعما ذلك هو معدود منين من العلماء من أهل السنة صحيح فهو قول فلو المقصود لا يعني هنا ليس بلازم أن نقول هذا من الدرجة الأولى من عندي قد يكون من عندنا قد يكون من عندي صحيح قد يكون من الكاتب بصورة عامة عن الفرق وأنه بأول الكتاب الموسوعة اللي صدرة اللي هو صدرت عن المجلس الأعلى صحيح مش أنا جبت لكم نصوص تدل على غبش الكاتب والاخر كاتب صاحب المقالة استاذ دكتور مش عارف فين صحيح واعرضت عليكم جمعة من المكتوب وهو حط ولذة وانا اثبت لكم بطلان هذا الكلام بالنقلات صحيح ولا لا تمام كيف ادعى ما ادعاه الخوارج صح او الاباضية على انهم ان مؤسس مذهب ابن عباس تقول ايه فيه وأبطلت هذا الكلام أو لا وصاحب الكتاب صاحب الكتاب أستاذ دكتور خطاب كلام هذا الكلام وإنه أستاذ المؤسس ابن عباس يبقى ابن عباس هو اللي علمه إيه حطوا الإباضية في الفكر المعتبر وهذا باطل صح كما وضعوا الشيعة في الفكر المعتبر على المذاهب الموسوعة الفقهية اللي بتصدر في المعرض هذا باطل بل من أبطل الباطل صحيح نعم حلو جميل ممتاز هذا واقع وده عندك في التراجع صحيح لكن هنا بقى الكلام على ما يأتي في حنيفة وغيره من التابعين انه بيقول لك مثلا قتاد مشروب الارجاء بالقدر صح ولا قتاد لا بل ثبت المرجع ابو حنيفة اختلفت اقوال العلماء فيه والكلام دي ترى او لا واظن انا قرأت رسالة ما اظن ما عرفش عام قبل الماضي اعملها واذبن ابو حنيفة وان كان قال هذا كم راجع عن ايه عن هذا وهكذا هذا رومية بالإرجاء رومية بالقدر تمام حكي وقيل وروية يبقى محتاج بقى أننا أبحث وأنزل إلى الأمر صحيح كم من أئمة رومي بالاعتزال وريع ولا مرجعش الإمام أشعري صح مؤسس مذهب رجع ولا مرجعش رجع باتفاق العقلاء الأشعري مش عاوزين يعطنوا أبدا وليه صح وكلام ناصع ذهب ومش مقتنعين ده يكون ايه الرادي رجع ولا مرجعش رجع وهكذا جماعة من الأئمة رحمهم الله ورجعوا ولا مرجعوا رجعوا ودون عنها ماذا الكلام والحمد لله وصدق قد تكون المقصود قد تكون لوثات تلوث بها الإمام أو التابعي أو الرجل من السلف لشيخ له أو لبيئة وقع فيها إلى آخره، ثم رجع عن نوساته أو استمر على فعلته وهو حاله حال في أعلى درجات الرقي في الدفاع عن السنة وله كذا وكذا وزل في الجزئية دي، هل أنا أجعله كده أرميه بالكلية أم أنظر إلى الحال إلى الوضع؟ تمام، يبقى أقصد هنا إخواني مبدأ طالب العلم حكي وقيل ورؤية لا يسلم له بالمرة، صحيح؟ يبقى إذن هذه الأشياء بنسمها لوثات لا تعتبر، بغير بقى لما يكون هو معتقد وبقى مذهب يدعو إليه دي بقى موضوع تاني، يبقى أصبح داعي إلى بدعاتين هنا يحذر منه. تمام؟ نعم. هنا المصنف قال الأساس الذي قام عليه مذهب الإرجاء هو الخلاف بحقيقة الإيمان. هنا الكلام يا شيخ أيمن من الخلاف عند من؟ أصبح نسخ الكلام يؤكد الخلاف عند المرجئة أنفسه. شفت كلام؟ يعني نسخ الكلام اللي يأتي يقول هم الذين اختلفوا، ولذلك قسموا الإرجاء إلى فرق، فرقة على كذا من المرجئة وفرقة على كذا من المرجئة وفرقة على كذا من المرجئة إلى آخره، والمهم أن كلهم إيه؟ متهمون بالإرجاء. نعم؟ طيب اصبر، جزاك الله خير شيخ محمد، جاي الكلام هون المعتزلة ربط المصنف هذا الكلام هنا جاي الكلام. يعني اعتمدوا على ايه؟ على جانب من النصوص وقع بيها، والتاني على جانب من النصوص وقع بيها، والحق لازم اجمع كل النصوص، وإلا فعندنا في الأصول التي قعدت مجمل مبين ومطلق وعام وخاص نعم. الأساس الذي قام عليه مذهب الإرجاء الخلاف في حقيقة الإيمان، ومما يأتلف وتحديد معناه وما يتبع ذلك من أبحاث، وهل الإيمان فعل القلب فقط أو فعل اللسان أو هو فعل القلب واللسان معا، أي والعمل غير داخل في حقيقته، وبالتالي لا يزيد الإيمان ولا ينقص، إذ التصديق واحد لا يختلف أهله فيه. هذه أهم ميزات بحوث هذه الطوائف المرجئة، وإلى كل قسم من تلك الأقسام ذهب فريق من المرجئة فيما بينهم، وإلا فحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة باتفاق ما وقر في القلب وصدقه القول والعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال إلا أن أكثر فرق المرجئة على أن الإيمان هو مجرد ما في القلب ولا يضر مع ذلك أن يظهر من عمله ما ظهر، يبقى مجرد الإيه؟ الشيء الوقر في القلب، إيه عمله بإيه وضعه ده شيء ما يعنيش في حال. تمام. وطبعا صاحب هذا الكلام قال حتى وإن كان كفرا وزندقة، وهذا مذهب الجهم ابن صفوان، ده ينفع؟ ما ينفعش، ولا عبرة عنده بالإقرار باللسان ولا الأعمال أيضا، لأنها ليست جزءا من حقيقة الإيمان. تمام. طيب. وذهبت الكرامية، طبعا دي من نقلاء المرجئة، طبعا هنا ابن حزم اتكلم في الفرقة هذه كلاما شديدا، وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو القول باللسان، ولا يضر مع ذلك أن يبطن أي معتقد حتى وإن كان الكفر. شفت إزاي؟ ولا يضر مع ذلك أن يبطن أي معتقد حتى وإن كان الكفر. يبقى قال هو بالنا هذه خلاص بقى يبقى على قول ابن سوها كل من قال نحن ده يبقى من المؤمنين خلاص، لا يضر ما دام انه قال باللسان خلاص ما في مشكله. يعني لو واحد مثلا رئيس بريطانيا ورئيس الكلام ده عشان محمد رسول الله خلاص، ومع ذلك وقعد على عرش بريطانيا ومش عارف ايه والكلام ده، بيروح بلا صلاه ولا صوم ولا يعرف اي شيء عن دين الاسلام غير انه قال عن محمد رسول الله، يبقى ده ايه؟ هو قلب اللسان، يبقى ده على درجه من الايمان، ده ينفع؟ تمام. لا شك طبعا في ضلال هذا الكلام. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، ده لو سلمنا على أنه قال أبو حنيفة رحمه الله، لكن هذا طبعا على الكلام اللي فيه شديد. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، يبقى أنا أخر إيه؟ أخر العمل. نرجع بقى لنما الأعمال بالإيه؟ شفت جات من إيه؟ جزئين اللي فوق إنه جعله مكمل وليس صحيح، تمام؟ فلأجل ذلك كانت ضربة له بهذه حتى أبو زرع أظن عراقي كان نقل في طرح التسريب على أنه هذا كلام يدل على إرجائه ولا يلتفت إليه كلام؟ الايه؟ لا 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 الـ 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 ما بعده يبطل هذا الكلام، يعني ما بعده يبعد هذا الكلام، هو لو على ظهري كده وبس يحتمل التأويلات، لكن اللي جاي غير كده. لا يغني أحدهما عن الآخر، أي فمن صدق بقلبه وأعلن التكذيب بلسانه لا يسمى مؤمنا. وعلى هذا قام مذهب الحنفية، هو أقرب مذاهب المرجئة لأهل السنة. طبعا كلمة أقرب دي أنا مش لا تعتبر، وهيبقى قول في شذوذ. يعني الآن هنقول خد بنسبة كام؟ 35-65 وساب 35%، صحيح؟ يبقى هنقول واثق من جانب وخلي من إيه؟ من جانب. وذلك في الأصول هناك في مقدمة مدخل الكتاب لإيمان أبو عبيد لابن أبي شيبة ذكر طبعا تصنيف هذا الكلام، واعتبروا قال أبو حنيفة ومن تبعه على هذا الكلام قول شاذ لا يعتبر. ده إن فعلا صدر عن أبي حنيفة رحمه الله. يمكن أذكر بالمناسبة قول ثالث غريب حكي عن الأوزاع وغير الأوزاع، إنه لا دخل للنية في أي عمل. شفت الكلام؟ حكايات غريبة. ومين الأوزاعي؟ الأوزاعي جابة. شفت إزاي؟ بل عندي هذه المسألة، إما أن يكون أعماله صالحة صحيحة، إنما أعماله كاملة، لا أصلا أي عمل لا شرط للنية ولا فعل. حكي عن الأوزاع دي تقول على إيه؟ هذا قول باطل لمخالفة صريح الناس، خلاص مش محتاج كلام بقى. ومع ذلك هو ايه حكم؟ هل يسلم له؟ لا. تمام. على كل، وعلى هذا قام مذهب الحنفية وأقرب مذهب المرجئة لأهل السنة لموافقتهم أهل السنة في أن العاصي تحت المشيئة وأنه لا يخرج عن الإيمان، وخالفوهم أي خلاف أهل السنة في عدم إدخال العمل في الإيمان، وفي أن الإيمان يزيد وينقص، فلم يقولوا بذلك. طبعا ده خلل واضح. هذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة من المرجئة، هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن قال بقوله من فقهاء الكوفة الذين أخروا العمل عن حقيقة الإيمان ومهيته، على أن في نسبة الإرجاء لأبي حنيفة من الخلاف الكثير بين العلماء ما لا يخفى. وده واقع طبعا. ها؟ هل كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى من المرجئة كما وصفه كتاب المقالات والفرق، أم كان ضد الإرجاء كما يصفون مدافعون عنه؟ لأن الإرجاء يتميز بالتساهل في الأعمال وتأخيرها عن منزلة الإيمان. تمام؟ ودي نقطة بقى توسع فيها الايه؟ توسع فيها بعض الناس المعاصرين من الفرق المخالفة لي، يعني مثلا من من المعاصرين من يرمي أنصار السنة بالإرجاء. ليه؟ يقولك عشان ان هم ما بيحكموش على ولاة الأمور، ان هم بيحكموا بما لم ينزل الله عز وجل ومش عارف ايه الكلام. فتكلمت مع أحدهم يوما وبإنه طيب أنا هقولك حاجة وأجبني وقل للأساطين بتوعك هذا الكلام وإئتني بالإجابة، ذهب ولم يعد. قلت له الآن الدندنة حول الآية التي في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم. وبعدين قلت له طب أنت عندك أداة عمل واحد اترتب عليه ثلاث أحكام، أي قول تاخده منهم؟ سك ما ردش لا من فوق ولا من تحت. وفي من تحت في الأرض؟ ها؟ سكت بالمرة. قلت له معلش دي رسالة وجهها لأحبابك واللي سخنوك وتعالى اديني خبر. احنا لا ندهن أحدا ولا نوري أحدا، ولكن لنا منهج سلف نتبعه. تمام؟ نتبعه. أما على طول كده نوسع دائرة التكفير ودائرة المش عارف، لأن ده طبعا أساس مهم جدا جدا. اللي بيدندن اليوم يا ترى العمل ده شرط صحة ولا شرط كمال، يوم يجي يقول لك طب اللي ما بيصليش ده شرط الصحة يحكم عليه بالايه؟ بالكوف. وانت عارف ان حكم ترك الصلاة ليه كام قول؟ وكل يعتمد على نص. أربعة أقوال: كافر كفرا صريحا مقيم الملة، ودي له نصوص أدلته، أو أن يكون كافر كفرا عمليا الفسوق، أو أن يقتل وله نصوص، أو أن يحبس حتى يتوب ويرجع. وده آخر قول أبي حنيفة ورد ابن عبد البر. طب دي تروح فين؟ وكلها على نصوص، كلها على نصوص ونصوص صحيحة، فين تروح؟ تمام. يبقى لما تيجي تكلم تقول آه لا ابن عباس، ابن عباس مسكين، ابن عباس ابن عباس ابن عباس لو موجود كان غير رأيه، ترد تقول ايه انت بقى طالب العلم المحترم؟ ها؟ ولا تنسى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي يكون عنه لو كان معاه غير رأيه: اللهم علمه وفقهه. ايه تمام. فهذا هذا هذا تشريع، هذا تشريع. لكن على كل حال يعني دروس دراسة الاعتقاد في منتهى الأهمية، ولا تحتاج إلى تعدد. هنكمل فيها وبعدين نقف على الفصل التالي. شفت الغلو؟ ها وما أدراك النبي إن ربنا استجاب. شفت الغلو؟ شفت هذا أمر خطير. النبي دعا يعني يطعم في إيه؟ فعلاقة النبي مع ربه والمصطفى أكرم الخلق عند ربه. شفت الهوى بيصنع في صاحبه؟ شفت أدين الهوى بيصنع في صاحبه؟ وأنا أذكر قديما كان لي محاضرة في أبو كبير، وطبعا ديت ملآنة بالأفكار الشتى الخربانة، تمام. وطبعا قال لي أنه يعني اتقل في المحاضرة وإلا حيبوظها، لازم بوظها على اللي قبلك في قبلها بيومين. اتكلمت كلام انجليزي في بلاد الكلام، أدخن واحد قاعد نط في الأرض. وبعد كده بدأت أسأل، بعت ورقة قال لي لا احنا متفاجئ كده، راح شوية بس أنا إيه سكنت الكل. فالمهم من ضمن الأشياء بقى وأنا بتكلم، فبتيجي بعض التفاعلات زي كده، فأدخل فذكرت حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعد الأمراء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي شياطين في جثمان إنس. شفت الوصف ده؟ فحذيفة بن مرد الله عنه طبعا يعتب ايش اسوي ايش اعمل انا؟ قال عليك بالسمع والطاعة، وان ضرب مالك واخذ، ان ضرب ضاك واخذ مالك. فواحد راح منطور مش قادر يستحمل، قال لا مستحيل. راح واحد ضربه كده بجنبه قال له يا حيوان بيقول لك قال الرسول، قال له لا اوعد يعمل كده. ايه اللي خليه يقعد يهرب جسمه الحساسيه ارتفعت عنده وعاوز حقنه ياخدها؟ الهوى، الهوى والجهل في الدين، هو الهوى والجهل في الدين. ده لو تبع شرع ومنهج، مجرد ان يقول سامع كلام رسول: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما مجرد ان يسمع اقل شيء يقوله، مش هقول ده اعلى شيء يقوله معاك ايه، هو ده فين؟ فين النص ده؟ هقول له في الكتاب الفلاني، في كتاب الإمارة صحيح مسلم، وارجع إليه. لكن شوف قد ايه الهوى، لما تقالش ده هو اعترض عليك واعترض على ازاي وهاب ازاي، لا يمكن، لا ده سببه ايه؟ اذا العلم نور، والعلم تمكين، والعلم يعودك على الهدوء والرسول، يعودك على العاطفة. ممكن العاطفة بتخليك كده يعني، ولما تهب يروح مفرملك بسرعة. اللي بيفرملك بسرعة ده العلم، بدون بتنطلق تفتح. والإنسان إذا سلم نفسه لهواه بقى خلاص انتهت القضية. على كل، أسأل الله أن يثبتنا إياكم على الحق والرشاد، لأن الإرجاء يتميز بالتساهل في الأعمال وتأخيرها عن منزلة الإيمان. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى بلغ حدا كبيرا في الاهتمام بالفروض، الكلمة العملية هي بقى، مما يدل على أنه يهتم بالعمل، وهذا عكس الإرجاء. فكيف يوصف بالإرجاء حسب هذا الدفاع عنه؟ ده كلمة لطيفة من اللي بيدافع عنه، إزاي الكلام؟ وأما ما جاء في الكتاب المنسوب إليه باسم الفقه الأكبر ده شككوا فيه، قال من عبارات تدل دلالة واضحة على إرجائه، فقد شكك هؤلاء المدافعون عنه في صحة نسبة هذا الكتاب إليه، بل كذبوا نسبته إليه. ودافع عنه الشارستاني، وذهب إلى أن نسبة الإرجاء لأبي حنيفة إنما كان سببه في رأيه المعتزلة والقدرية اللي حمل الشيخ محمد الملتهي، ها؟ عن سوء فهم منهم لرأي أبي حنيفة الذي يرى بأن الإيمان هو التصديق بالقلب وأنه لا يزيد ولا ينقص، طبعا إن ثبت هذا أيضا دخل صحيح إن الإيمان يزيد وينقص، عندك الآية في آل عمران واضحة جدا وغيرها. فظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان إضافة إلى أن المعتزلة كما رأى الشهر الثاني كانوا يسمون كل من خالفه مرجئة، والواقع أن النقول بإرجاء أبي حنيفة كثير، وعلماء الفرق أغلبهم يقر نسبة الإرجاء إليه بالمعنى الذي قدمنا ذكره، وهذا هو الثابت. ولا يقال إن أبا حنيفة كان من غلاة المرجئة كالجهمية مثلا، وذلك لموافقته على السنة والاعتقاد السليم في جوانب كثيرة في باب الإيمان وإن خالفهم فيما ذكر. يعني هتكون ذلة ها وإن ذل فيها هل يقتدى به؟ هنا الكلام بقى، هل رحمه الله تعالى ذل كما ذل غيره؟ لا يقتدى في ذلته. تمام، فمن تتبع ذلات العلماء طبعا ده صار فاسقا في مآله. ايوه جزاكم الله خير. نعم ايوه جزاكم الله خير. نعم جميل، اللهم لك الحمد، جميل بارك الله. ومثله شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن باز كثيرا ما قال هذا الكلام ورد على من اتهم ابن حجر رحمه الله انه بالأشعرية وايضا بالارجاء، ورد عليه في عبر وسائل الاعلام وبشيء مقروء ومسموع وما تركه. تمام، فايضا دي نقطه مهمه. بل عندك لا في بخلاف هذا الكلام كان الامام ابن نصر ابن مندى الذهبي رد على ابن مندى في تعقبه على زله لابن نصر المروزي. وابن نصر امام فين؟ امام لمتان السن، زل في مساله اعتقاد مسكها له ابن مندى، راح الامام الذهبي رد بهذا القاعده عليه، قال له من من البشر لم يزل؟ ولو تتبعنا هذه الذلات ما برأنا من احد حتى انت ابن مندى. اذا هنا نفرق اخواني بين القوله اللي ذل فيها امامنا الائمه وبين معتقد للامام ومذهب الامام بيدعو اليه. دي نقطه مهمه جدا. فالمعاصر اللي تتبع الذلات ويقول بها يقول ما في من قدام اللي قال بها، دي بنصلب عليه ونقول ده ايه؟ انسان يدعو الى فساد والى خلاف ما عليه سلف الامه رحمهم الله تعالى رحمه واسعه. ولقد بذل كثير من علماء الاحناف جهدهم ليجعلوا الخلاف بينهم وبين اهل السنه بحقيقه الايمان لفظيا، فلم يتم لهم ذلك، مع انهم يستندون الى جعل الخلاف لفظيا على الاتفاق الحاصل فعلا بينهم وبين اهل السنه في مرتكب الكبيره عند الله، اذ لا يسمى كافرا ولا يحكم له بالخلود في النار يوم القيامه، بل هو تحت المشيئه ان شاء الله تعالى عفى عنه بفضله وان شاء عاقبه بعدله. وكذلك اتفاقهم على ان الاعمال لابد منها، وان العبد لو صدق بقلبه واقر بلسانه ولكن امتنع عن العمل فلم يقم به انه يستحق اللوم والعقوبه انه من العصاة، الا ان كل هذه الحجج لا تجعل الخلاف لفظيا، وذلك ان اهل السنه لا يخرجون الاعمال عن مسمى الايمان، فالتفرقه بين الاعمال والايمان لا يقول بها السلف، ودي مهمه جدا. لذلك لما قلت اخواني لم ارى هذا الكلام المخترع على لسان المعاصرين واللي شنجر هذه الكلمه، وعما طبعا هم عزوها الشباب الى مشايخ اسكندريه، ولما تيجي تكلم مع مشايخ اسكندريه يقول لك انتم فرع مشايخ اسكندريه ده مش صحيح عندهم. طب ما ده شاب بيقول الشيخ فلان قال والشيخ فلان والشيخ فلان قال، ولا احنا ماشيين باساليب التقيه؟ مشايخنا دول وقالوا هذا الكلام، تيجي تتكلم يقول لك انتوا كده بتفرعوا على مشايخ بتشنوا عنهم، وده مش حصل ومش حقيقه، وما سادوش دول الشباب ده، والشباب فيما بينهم يتفقون على هذا الكلام. مين نساد وما نصدقش؟ مش التلميذ بينقل عن شيخه؟ صحيح؟ نعم. على كل حال، كما ان السلف لا يرون ان الناس على درجه واحده في الايمان والتوحيد. لماذا؟ دي ان شاء الله نرجعها في مجلس القادم، ونقف الى هنا ان شاء الله لاجل الصلاه. وجزاكم الله خيرا وجعلني الله واياكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.